بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة هود قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قال ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه لوطا عليه السلام وعظ قومه ونهاهم أن يفضحوه في ضيفه، وعرض عليهم النساء وترك الرجال، فلم يلتفتوا إلى قوله وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة.
وعرض عليهم النساء وترك الرجال، ليس المراد أنه عرض عليهم نساءه هو بناته هو، كما هو قد يكون ظاهرا من الآية: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أو لو أراد البنات، يعني من أراد الزواج منهن، وليس أنه بذل بناته هكذا، ولهذا قال هن أطهر لكم. فالمراد بالبنات هم نساء الأمة، لأن النبي في مقام الأب، لأن النبي في الأمة بمقام الأب. وعلى كل حال، سواء قلنا ذلك أو قلنا بأن البنات بناته، فالمراد على الوجه الشرعي، المراد على الوجه الشرعي، وأن الله عز وجل خلق للرجل المرأة ولم يخلق للرجل الرجل. هكذا أراد لوط عليه السلام أن يقرر لهؤلاء أن المباح لكم النساء للرجال، هذا معنى الآية ومحصل المعنى، وأن الرجل لا يباح للرجل، فإن هذا مخالف للفطر. ولهذا قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أن يأتي الرجل للرجل على وجه التشهي، هذا ما عرف في أمة قبلكم. المعاصي موجودة، لكن هذه المعصية فريدة، لأنها معصية نكست فيها الفطرة فلم تتوافق مع فطرة ولا ميلا خلقه الله عز وجل في الرجل. فالزنا خلق الله الميل في الرجل للمرأة وفي المرأة للرجل، لكن جعل الشارع لذلك القناة الشرعية. فإذا أراد الرجل المرأة فليكن على كتاب الله وعلى ما شرع الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ما أباح الزنا قط، فإن هذا محرم عظيم. لكن اللواط هذا جريمة ما تعرف في فطر سليمة، فضلا عن أمة قبل هذه الأمة. فلما قال هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، ليس معنى أنه يبذل لهم البنات ليفعلوا معهن الفاحشة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد خلق الله عز وجل لكم النساء، فهؤلاء النسوة موجودات، من أراد المرأة فليأخذها على الوجه الشرعي. فما خلق الله لكم رجالا، وإنما خلق الله عز وجل لكم نساء. نعم، فلم يلتفت. هذا معنى وعرض عليهم النساء وترك الرجال. نعم، فلم يلتفتوا إلى قوله.
فلم يلتفتوا إلى قوله وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة. فقال لوط،
حتى امرأة لوط عليه السلام لم تكن أتت الخيانة فيما يتعلق بالشرف والعرض، فإن الله عز وجل عصم الأنبياء من ذلك، فالأنبياء معصومون من هذا. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح ومرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. المراد بالخيانة هنا مخالفة الدين، وليس المراد بالخيانة هنا ما يتعلق بالعرض، فإن الزوجة ولو كانت كافرة إلا أن الله عز وجل عاصم الأنبياء من أن تكون زوجاتهن كذلك، الله عز وجل عاصم الأنبياء من ذلك، كما أشار إلى ذلك جماعة أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره أن الله سبحانه وتعالى حفظ الأنبياء من هذا. يبقى هذان موضعان يجب الانتباه إليهما، مع الموضع الأول وهو قول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي. ليس معنى أنه بذل بناته هكذا، وإنما المراد أنه أن المراد بالبنات هنا نساء الأمة، والنبي يقوم في الأمة مقام الأب. هذا هو القول المقدم. ومن قال بأن المراد بذلك بناته هو فليس على وجه يعرض ذلك على الأمة على وجه فاحشة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد من أراد أن يتزوج هؤلاء بناتي، من أراد أن يتزوج منهن. الموضع الثاني أن تفسير قول الله سبحانه وتعالى فخانتهما ليس المراد أيضا الخيانة في العرض، فإن الأنبياء معصومون من ذلك، معصومون من ذلك. وإنما المراد مخالفة الدين. وقيل في امرأة لوط دلت الناس على أضيافه، هذا معنى الخيانة، وليس أن المرأة خانت بمعنى أنها ارتكبت فاحشة، أو امرأة نوح عليه السلام خانت بمعنى أنها ارتكبت فاحشة. فإن الله عز وجل يعصم أنبياء من أن تكون نساؤهم على هذا الحال وعلى هذا الوضع، ولله الحمد. نعم.
فلم يلتفتوا إلى قوله وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة، فقال لوط: لو أن لي بكم قوة الآية. فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه، وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في القمر أنه تعالى طمس أعينهم، وذلك في قوله: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا
يقل. فدل هذا على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما الرسل دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن شاء الله عز وجل له الهداية بصره بدعوة الرسل، ومن طمس الله عز وجل على قلبه وعلى عينه فما في حيلة. ولو اقتمت عليه الرسل جميعا، فإن الرسل لا يملكون هداية التوفيق، وإنما يملكون هداية الدلالة، يدلون الناس على العبودية، لكنهم لا يملكون لأحد هداية. فهذا لوط عليه السلام يقوم في قومه ويناشدهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أتأتون فحسب أفقكم بها من أحد من عالمكم ألا شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون، بل أنتم قوم مسرفون. لكن ما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فلا حيل للرسل مع أحد فيما يتعلق بهداية التوفيق، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا فالرسل تبلغ، والله عز وجل يقسم للناس أنصبتهم من هداية الرسل. فمن الناس من لا نصيب له، محجوب حجب حرمان، ومن الناس من هو محجوب حجب نقصان، فترى عنده الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، لأن موانع الهداية كثيرة. وحجب الإنسان عن الاستقامة هذا كثير، فلا يملك الرسل تخطي هذا الأمر، لأن هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد إذا طلب الهداية طلبها من الله، ما طلبها من الرسول. هداية التوفيق لا تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما تطلب من الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فمن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لهذا سبحان الله، ليس يقال الرسول قصر، ما في رسول قصر أبدا، وإنما كانوا أنصح الخلق وأفصح الخلق وأصدق الخلق، فجمعوا بين الفصاحة في البيان، فما كان عندهم تقصير في هذا، وإنما حجتهم كانت من أوضح ما يكون. والدليل على ذلك أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهم قريش فهموا لب دعوة الرسول بأعمق ما يكون من الفهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ لم تفسر كلمة التوحيد بتفسير أعمق من هذا التفسير. قولوا لا إله إلا الله، فكان الجواب أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. إذا فهموا المراد بدقة وفسروا كلمة التوحيد بالنفي والإثبات الذي يقرره علماء الأمة. وعند البخاري لما حضرت أبا طالب بن وفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرض على أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله، وعنده أبو جهل وعنده عبد الله ابن أبي أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا عماه ارغب عن ملة عبد المطلب، إنما قال يا عماه قل لا إله إلا الله. فإذا بهما يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب، هو تماما تفسير لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فدل هذا على أنهم فهموا المراد، فهموه ولكنهم عاندوه وعارضوه وأعرضوا عنه، والذين كفروا عما أنذروا مغرضون. ولهذا حينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى أم على قلوب أقفالها لا يفقهون حديثا، فليس المراد أنهم لا يفهمون المراد، وإنما المراد أنهم لا يفهمون فهما قياد وفهم اتباع، وإلا فالمراد أوضحته الرسل والأنبياء وما قصروا في هذا، وقاموا الليل والنهار. ثم إني دعوتكم جهارا، ثم إني أعلنت لكم وأسررت لكم إسرارا، وأسررت لهم إسرارا سرا وجهارا ليلا ونهارا بأوضح البيان. كل هذا مع إحاطة النصح وكمال الصدق، قل أسألكم عليه أجرا. فلم يكن الرسول يسأل قومه أجرا، لهذا اختص الرسل بهذا الحكم دون سائر الخلق. إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، حتى ما تركوه ليسوا كسائر البشر يورث عنهم، إنما ما تركوه يتحول ليكون صدقة للمؤمنين، ولا يأخذ منه أبناؤهم وأولادهم ولا زوجتهم، حتى لا تقع تهمة أو شبهة من قريب أو بعيد أنهم كانوا دعاة مال، دعاة دنيا. أين الدنيا؟ وما تركوه إنما هو صدقة. كل هذا مع الاصطفاء، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومع ذلك أتباعهم قلة والمنتفعون بهم قلة، فما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فليس العيب راجعا إلى الأنبياء أنهم قصروا، ما صدقوا، ما نصحوا، حاشاهم، والله عز وجل قد اصطفاهم، وإنما العيب في قلوب أعرضت، حتى في من ينتسب إلى الإسلام وقبل أصل الشريعة وانتقل من الكفر إلى الإسلام بالشهادتين يأخذ من هذا الهدي على قدر ما قسمه الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. فلوط جاذل وإبراهيم جاذل، ولكن هؤلاء ما أخذوا إلا ما قسم الله عز وجل لهم. فالرسل تبلغ وتبين، ولكن الناس لا يأخذون إلا على ما قسم الله عز وجل بحسب علم الله السابق في العبد، على حسب استحقاقه للهداية أو للضلال. ولهذا فالمستمعون في ميدان واحد جميعا، لكن بينهم من التفاوت ما الله عز وجل به عليم. نعم.
قوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه لوطا عليه السلام أن يسري بأهله بقطع من الليل، ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل أو وسطه أو أوله، ولكنه بين في القمر أن ذلك من آخر الليل وقت السحر، وذلك في قوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ولم يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه، ولكنه بين ذلك في الحجر بقوله: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
هذا تفسير القرآن بالقرآن. فهذه الآية: فأسر بأهلك بقطع من الليل. قطع من الليل من أوله ولا من سحره ووسطه ولا من آخره؟ فجاءت الآية الأخرى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. أيضا كان أمامهم أو كان وراءهم؟ فأسر بأهلك إلى أن قال: ولا تكن منكم أحد إلا امرأتك. قال سبحانه في الآية الأخرى: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا تكن منكم أحد وامضوا حيث أدبارهم. فهنا أمر أن يكون من ورائهم وهم أمامه. نعم.
وقوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، قرأ جمهور القراء: إلا امرأتك بالنصب، وعليه فالأمر واضح لأنه استثناء من الأهل، أي أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها واتركها في قومها فإنها هالكة معهم.
استثناء منصوب. نعم.
ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع: كانت من الغابرين، والغابر الباقي أي من الباقين في الهلاك. وقرأ أبو عمرو وابن كثير: إلا امرأتك بالرفع على أنه بدل من أحد، وعليه فالمعنى أنه أمر لوطا أن ينهى جميع أهله عن الالتفات إلا امرأته، فإنه أوحى إليه أنها
يعني
هالكة.
فأسر بأهلك، ثم قال: إلا امرأته بالرفع على أنه في الآية الثانية بقى: ولا تلفت منكم أحد إلا امرأتك، فيكون بدل من إيه؟ من أحد. نعم.
إلا امرأته فإنه أوحى إليه أنها هالكة لا محالة ولا فائدة في نهيها. فالمعنى أنه أمر لوطا عليه السلام أن ينهى جميع أهله عن الالتفات إلا امرأته، فإنه أوحى إليه أنها هالكة لا محالة ولا فائدة في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. وعلى قراءة الجمهور فهو لم يسر بها، وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير أنه أسرى بها والتفتت فهلكت.
تبهتم؟ هل امرأة لوط خرجت معه وتكون قد خرجت معه وعليه فتكون الآية: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أنها خرجت مع لوط وسائر أهله، ولكن لوط عليه السلام نهاهم جميعا عن عدم الالتفات إلا امرأته، فإنها هالكة وتكون قد خرجت معه. وأما على القراءة الأولى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ويلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي إلا امرأتك، أي أسر بأهلك إلا امرأتك، خذ معك أهلك إلا امرأتك فلا تأخذها معك، فتكون باقية لا خارج. على كل هي كانت من جملة الهالكين، سواء كانت خرجت معه أو بقيت فهي من جملة الهالكين. نعم.
قال بعض العلماء: لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت: وقوماه، فأدركها حجر فقتلها.
ونجى الله سبحانه وتعالى لوطا عليه السلام ومن معه. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين
إلا امرأتك، إلا امرأتك، إلا امرأتك على أساس بدل من أحد، أو إلا امرأتك على أساس استثناء، الاستثناء يكون من جملة الخارجين، فأسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها، لا تأخذها معك، أو لم يلتفت منكم أحد إلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فيكون المرأة قد خرجت معهم، وقد نهى لوط عليه السلام أهله أن يلتفتوا ومن معه من المؤمنين، ولا من المؤمنين من اهله ولا يلتفت الا ولم يلتفت الا امرأته وكانت معهم في المسير، لكن لما حصل العذاب وسمع الصوت التفتت فجاءها حجر فقتله. قال الشنقيطي: الظاهر ان وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين بالنصب والرفع ان السر، نعم،
ان السر في امر لوط ان يسري باهله هو النجاة من العذاب الواقع صبحا بقوم لوط،
لان الملائكة قالت ان رسل ربك لما قال لوط لو ان لي بكم قوة او اوي الى رفع شديد، قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصل اليك فاسري بالك بقطع من الليل ولا يلتفت منك احد الا امرأتك، انه مصيبها ما اصابهم، ان موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب؟ نعم.
وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي اصاب قومها لا محالة، فنتيجة اسراء لوط باهله لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين، وما لا فائدة فيه كالعدم.
نتيجة اسراء لوط باهله لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين، يعني سواء قلنا هي خرجت ولا ما خرجت، المهم انها النتيجة ايه؟ انها كانت مع الهالكين لا مع الناجين. نعم.
وما لا فائدة فيه كالعدم، فيستوي معنى انه تركها ولم يسر بها اصلا، وانه اسرى بها وهلكت مع الهالكين، فمعنى القولين راجع الى انها هالكة وليس لها نفع.
لكن ما يقال كالعدم، يقال الوجهان، هذا على القراءة فتؤول على القراءة كذا، ووجه القراءة هنا كذا، وهنا وجه القراءة كذا، ويكون على هذا الوجه لها معنى، ويكون على هذا الوجه لها معنى. نعم. يعني فيها فائدة، توجيه القراءات يتضمن فوائد، توجيه القراءات يتضمن فوائد، وكل نزل به الوحي. نعم. فهذه قراءة على الرفع فما توجيهها، وهذه قراءة على النصب فما توجيهها. نعم. لكن النتيجة واحدة. نعم. فمعنى القولين
راجع الى انها هالكة وليس لها نفع في اسراء لوط باهله، فلا فرق بين كونها بقيت معهم او خرجت واصابها ما اصابهم، فاذا كان الاسراء مع لوط لم ينجها من العذاب، فهي ومن لم يسر معه سواء، والعلم عند الله تعالى.
نعم. تقول لي رد الوجه عرف يعني ما. الصوت يعني. نعم. أعد.
قال فأسر بأهلك، قال في قراءة الرب ويكون امرأتك مبتدا وخبره معها، وهذا التوجيه أولى من أن يدع الاستثناء في قراءة من نصب من قوله فأسر بأهلك، في قراءة من رفع من قوله ولا يلتفت منكم أحد، ويكون الاستثناء على هذا من فأسر بأهلك رفع من نصب، وإنما قلنا أنه أولى لأن المعنى عليه، فإن الله تعالى أمره أن يسر بأهلك إلا امرأته، لو كان الاستثناء من الاستثناء لكان قد نهى به، لقد نهي المسلم
بهم عن الكفاح، وأذن فيه لمواتيه،
وهذا
ممتنع لوجهين،
أحدهما أنه لم
يأمره
أن يسري بامرأته ولا دخلت في
أهله الذين وعد الناس به. على ترجيح، نعم، على ترجيح قيما إلا امرأته، الرفع هنا على أساس أن هذا مبتدا وخبره يأتي بعده. نعم. وليس متعلقا بما قبله.
نعم. أنه لم يكلفهم بعدم الكفاح ويأذن فيه للمرأة. إذا عرف هذا فاختلف النحاة
من شرط
الاستثناء
منقطع،
تقدير دخولي في
المستثنى
منه،
يعني ويكون هنا على أساس الرفع يبقى الاستثناء منقطع.
نعم.
على كل خلاص، هو كلام ابن القيم يعني واضح، يعني كلام ابن القيم يضاعف مسألة الرفع، وأن أهله قد خرجوا معه. كما قلنا القراءة تحتمل هذه القراءة، وإن كان الوجه الأول يعني أشهر، لكن نتيجة واحدة. نعم.
وقوله فأسر بأهلك قرأه نافع وابن كثير فسري بهمزة وصل من سرى يسري، وقرأ جمهور القراء فأسر بأهلك بقطع الهمزة من أسرى الرباعي على وزن أفعل، وسرى وأسرى لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان، ومن سر الثلاثية قوله تعالى والليل إذا يسر، فإن فتح يا يسر يدل على أنه مضارع سر الثلاثية، وجمع اللغتين قول نابغة ذبيان أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليها جامد البرد، فإنه قال أسرت رباعية في أشهر روايتي البيت، وقوله سارية
يعني سرى وأسرى، نقول من الثلاثي أو من الرباعي. نعم.
وقوله سارية اسم فاعل سرى الثلاثية وجمعهما أيضا قول الآخر حتى النظيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري،
يبقى أسرت وتسري. نعم.
بفتح تاء تسري، واللغتان كثيرتان جدا في كلام العرب. نعم. مصدر الرباعية الإسراء على القياس، ومصدر الثلاثية السري السرى بالضم على وزن فعل.
نعم.
بضم ثم فتح على غير قياس، ومنه قول عبد الله بن رواحة عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات القرى. قوله نعم. تعالى
يبقى أسر مصدرها الإسراء أو صار مصدرها السرى. نعم.
قوله تعالى إن موعدهم الصبح الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن موعد إهلاك قوم لوط وقت الصبح من تلك الليلة، وكذلك قال في الحجر في قوله وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وزاد في الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم في وقت الإشراق وهو وقت طلوع الشمس بقوله فأخذتهم الصيحة مشرقين.
نعم. وقت الإشراق من الصبح، فلا تعارض بين مصبحين ومشرقين، لأن الشروق هو وقت الصبح، يكون الشروق في الصبح. نعم.
قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل الآية،
يبقى الخروج وكذا إنما كان بصحر، وإهلاك هؤلاء إنما كانوا مصبحين مشرقين. نعم.
قال قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل الآية، اختلف العلماء في المراد بحجارة السجيل اختلافا كثيرا، والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة،
وما هي من الظالمين ببعيد، كما قال سبحانه في خاتمة السور الآيات، أي أنها ليست خاصة بقوم لوط، بل إن الله عز وجل يعذب بها من يشاء من عباده. نعم.
والدليل على أن المراد بالسجيل الطين قوله تعالى في الذاريات في القصة بعينها لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.
حجارة من طين، حجارة من سجيل، فدل هذا على أن الحجارة من سجيل هي من إيه؟ من طين، لكنها مخصوصة عبها الله عز وجل العذاب، ثم إن الله عز وجل أيضا عذب بها غير قوم لوط، فهي عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
والدليل على قوتها وشدتها أن الله ما عذبهم بها في حالة غضبه عليهم إلا لأن النكال بها بالغ شديد، وأيضا فإن بعض العلماء
قال سبحانه لم ترك فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي هذه الآيات قال سبحانه وتعالى وما هي من الظالمين ببعيد، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ويبتلي عباده بعضهم ببعض، يبتلي المؤمنين بالكافرين ويبتلي الكافرين بالمؤمنين، ولكن العاقبة للمتقين، فالله عز وجل يهلك قوما بغرق، يهلك قوما بصيحة، يهلك قوما بحجارة من سجيل، كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما ظلمهم الله عز وجل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالله ما يظلم أحدا، إنما تأتي العقوبة ويأتي العذاب على حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير، ولكن يبتلي ويؤخر الله عز وجل النصر والعاقبة ليميز الخبيث من الطيب، وإلى ربك قادر أن يجعل الناس أمة واحدة، فقلوب العباد ونواصي العباد بين يديه سبحانه وتعالى، ولو شاء الله ما جعل كفرا، ولكن الله يبتلي، وما شاء ولو شاء الله ما جعل عصاة متمردين، ولكن الله يبتلي. يا إخواني، وجود أهل الضلال حكمة، لا تظن أن وجود أهل الضلال خارج عن نطاق القدر وعن نطاق الحكمة، إذن إذا وجد المعارض وإذا وجد المعاند فاعلم أن هذا من حكمة الله ليبتليك به ويبتليه بك. هذه حكمة، لا بد يوجد المعارض، هذا المعاند المعارض، الصراع بين الحق والباطل، يميز الله الخبيث. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني طبيعي جدا، تكيف مع هذا الواقع، تكيف مع هذا الوضع، تكيف مع هذا. تريد ناسا بلا ضلال بلا كفار، هذا ما كان بعد دعوة الرسل. وقد شاء الله عز، نعم، خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام ثم من ذرية آدم وكذا كانوا على التوحيد، ثم لما حصل الشرك إلى قيام الساعة، بل إن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق، فشرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. إذن هذا أمر تكيف معه، هذا معرض، هذا مبتدع، هذا كافر، هذا ملحد، هذا مسلم صوفي، هذا مسلم قبوري، هذا مسلم رافضي، هذا مسلم جهمي، هذا إلى آخره، ينتسبون إلى الإسلام في نسبة ذلك الإسلام، لكن منهم طوائف كافرة. فهذا أمر لابد الإنسان أن يألفه، أقصد يألفه أي يعتبر أن هذا سنة كونية وعادة في خلق الله سبحانه وتعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فهذا أمر موجود، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الحق، هذا كافر، هذا مسلم، هذا منافق. ولهذا ذكر الله عز وجل أصناف الناس في ختمة سورة الفاتحة وفي مطلع سورة البقرة. في ختمة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا إرجاع إلى أوصاف، هذه الأوصاف لا يمكن يخرج عنها البشر أبدا. فهناك المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، وهناك المغضوب عليهم الذين كان لهم العلم ولكن تركوه وعملوا بخلاف هذا العلم وكتموا هذا العلم أو لبسوا على الناس به، وهناك من عمل لكن على غير هدى وبصيرة وصراط وعلم، فلا يخرج الخارج عن نطاق الهداية عن هذين الأمرين: إما قوم تخلف فيهم العلم، وإما قوم تخلف فيهم العمل. وأما المنعم عليهم فهم الجامعون بين العلم والعمل. ومن ذلك هذه الأقسام التي ذكر الله في مطلع سورة البقرة: المؤمنون بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم غيبا وشهادة. فبدأ بالغيب لأنه أمكن في الإيمان من الشهادة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وهم مؤمنون الخلص ظاهرا وباطنا. ثم ذكر الله الكافرين وهم الكافرون الخلص في الكفر ظاهرا وباطنا. ثم ذكر الله عز وجل من جمع بين الأمرين، ففي الظاهر على الإسلام وفي الباطن على الكفر، وهم القسم الثالث. فلا بد من تقسيم البشرية على هذا النحو. فالله عز وجل يبتلي عباده بعضهم ببعض: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. لكن تعيش بلا مبتدع في بلدك، تعيش بلا معاند، تعيش بلا كافر، تعيش بلا منافق، هذه تقسيمة البشر. فماذا أنت صانع بين هؤلاء البشر؟ آخر بالعلم والعمل، مجاهد بالعلم والعمل، والعاقبة لك. إذن هي رسالة لابد أن تبلغ، رسالة لابد أن تبلغ، أن تبلغ هذه الرسالة، أن تبلغها نفسك أولا فتستقيم على الهداية، ثم تنقل هذه الهداية إلى الناس. هذه وظيفتك، وظيفتك، سأل الله عز وجل أن يعلمك وأن يفقهك وأن يبصرك. أنقذ نفسك أولا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فابدأ بنفسك، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، إن كان في طعام أو في شراب، فما بالنا في أعظم قضية في الوجود على الإطلاق، وهي قضية الحق مع الباطل، صراع الحق مع الباطل، التزام هذا الحق. لها خلقت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية الأولى في حياتك ليست هي قضية أرض ولا قضية وظيفة ولا قضية منصب ولا قضية ولد ولا قضية زوجة ولا قضية مال ولا قضية جاه، إنما القضية هي قضية العبادة، استقامة. فاستقم كما أمرت، قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحد غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم.
فاحذر ان يسرق الشيطان وان يختلس منك الشيطان ادنى شيء في هذه، لانه عقد لعل اصغر شيء ينفرط تتبعه الحبات بعد ذلك فيصبح امرك فرطا. قضية لابد ان تنتبه اليها، قضية العبودية هذه التي خلقك الله عز وجل لها. فاذا كيف تتعامل مع هذا الضلال الموجود، مع هذا الكفر الموجود، مع هذا الالحاد الموجود؟ انما تريد الا يكون الحاد، الا يكون كفر، الا يكون كذا، هذه بالارادة الكونية موجودة، وان سعينا بالارادة الشرعية بموجبها ان نزيح هذا من الارض، لكن نفقه هذا الفقه، لابد نفقه هذا الفقه. فبالارادات الشرعية نتحول الى دعاء الليل والنهار الا يكون كفر لان الله لا يرضاه، الا تكون بدع لان الله لا يرضاه. وبالايمان بالارادة الكونية نعلم ان هذا حاصل وموجود، والله عز وجل جعل بعضكم لبعض فتنة ولا تجعلنا للكافرين ولا جعلنا فتنة للظالمين. فهذا امر موجود وواقع، كيف تتعامل معه؟ نعم، الرسل عايشوه. نعم،
والدليل على قوتها وشدتها ان الله ما عذبهم بها في حالة غضبه عليهم الا لان النكال بها بالغ شديد. وايضا فان بعض العلماء قالوا السجيل والسجين اختان، كلاهما الشديد من الحجارة والضرب. ومنه قول ابن مقبل ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الابطال سجينا. وعلى هذا فمعنى من سجيل اي من طين شديد القوة، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء، اثنان منها كلاهما يشهد له القرآن، وواحد يظهر أنه ضعيف. أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى أن تلك الحجارة ليست بعيدة من قوم لوط، أي لم تكن تخطئهم، قاله القرطبي وغيره، لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة ونحوها من الآيات. أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما قرآن، فالأول منهما أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان عليهم أن يعتبروا بها بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام، ويخافوا أن يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما وقع من العذاب بأولئك بسبب تكذيبهم لوطا عليه الصلاة والسلام. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا، كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقوله وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين، وقوله وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وقوله ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فالضمير في قوله وما هي راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام. الوجه الثاني أن المعنى وما
يكون هنا دعوة إلى الاعتبار، وإنكم لتمرون عليه دعوة إلى الاعتبار، فهؤلاء انظروا إليهم لقد أهلكهم الله عز وجل لما عاندوا رسولهم، ثم إن هذا الإهلاك ليس عنكم ببعيد، فإن علته واحدة وهي معارضة الرسل والخروج عن منهجهم. نعم،
الوجه الثاني أن المعنى وما تلك الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم، فهو تهديد لمشرك العرب كالذي قبله. ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فإن قوله وللكافرين أمثالها ظاهر جدا في ذلك، والآيات بنحو ذلك كثيرة.
نعم، هي متقاربة، القولان متقاربة، سواء الاعتبار بحجارة أو الاعتبار بديار، يعني كلاهما متقاربة، لأن هذا عذاب هي الحجارة لحق بهؤلاء القوم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ودائما الاعتبار بالنظر لما أحل الله بقوم يكون أمكن في النفس يا أخوان، أمكن في نفس الإنسان، ينظر إلى ديار، إلى بلدان، إلى كذا. فالإنسان الاعتبار بهذا مهم، الاعتبار بالحال، الاعتبار بالواقع، الاعتبار بكذا. فأنظر إلى هذا الأمر، ولهذا دائما التمثل ونقل الصورة الواقعة التي حصلت إلى قوم ما حصل بهم هذا على وجه التهديد أنهم لو خالفوا لحصل بهم وحق بهم هذا، يكون وجها قويا سديدا. يكون وجها قويا سديدا، مثل ما ذكر الائمة رحمة الله عليهم في تعليل عدم الخروج على السلاطين، مثل ما قال شيخ الاسلام انه ما حصل خروج في الامة الا كان ما بعده اشد مما قبله، يخرجون ارادة الاصلاح والصلاح فيحصل من الشر ما الله به عليه. ومثل ما تقول انت الان اعتبروا بسوريا اعتبروا بليبيا، اظن هذا اوقع ما يكون، ها حينما تقول هكذا لا تحول مصرنا الى ليبيا الى سوريا الى يمن الى كذا، ولا هؤلاء فشل وانتم الناجحون، هؤلاء اصحاب حرب واصحاب دراية بامساك السيف وامساك البندقية وامساك كذا، ومع ذلك يبادون ويهلك بعضهم بعضا. فاعتبروا يا اولي الابصار هؤلاء المجرمون الذين يريدون تحويل بلدان المسلمين، لانهم مأجورون من جهات يحاولون إذاعة الفوضى في بلدان المسلمين ليربح في النهاية غير المسلمين، وهم أدواتهم تحت ما ظلت نريد الجدل في سبيله أو نريد الإصلاح وغير ذلك. وإنما كان ينبغي أن يعمد هؤلاء إلى إصلاح بالدعوة، إلى الإصلاح بالكلمة، إلى الجهاد بالهداية كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على ذلك وقال والله لا أدعوني إلى خطة رشد يعظمون فيها الكعبة إلا أجبتهم إليها، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عز وجل له القلوب. نقول اعتبروا، اعتبروا بيمن، اعتبروا بليبيا، اعتبروا بسوريا. فمثل هذا النوع من البيان موجود في القرآن، لأن الاعتبار بالنظير مهم جدا، الاعتبار بالنظير مهم. واحد الآن مثلا بنى في أرض زراعية فجاء هدموا بيته، ليه؟ لأنه يبني في أرض زراعية غير مرخص له أو غير مسموع له. واحد هيبني آخر، لا يقول لك لا أعتبر بهذا، ما أبني وأنفق ثم يحصل كذا وكذا. مثلا واحد أمامك كان قوي بطل كما الأجسام كما يقال، يجري في الملعب في المباراة الواحدة يمكن أكثر من 20 كيلو جريا، ومع ذلك يموت في الملعب. لو شيخ كبير عنده 80 سنة ولا عنده شريان تاجي ولا عنده سرطان ولا عنده شيء، حصان، هو حصان، هو والحصان واحد، وفاجأ وقع. اعتبر، اعتبر أنت فقد يأتيك الموت فجأة، هذا على كرسي يتكلم ويميل، اعتبر أنت. فالاعتبار بالحال هذا مهم جدا حتى في باب طلب العلم، اعتبر بالطالب الذي يتزعزع، اعتبر بالطالب الذي تهجم عليه الشبهة، تدخل عليه أولا شبهة الإصلاح والصلاح، تدخل عليه الشبهة، لا لا طريقة الطلب تكون كيت وكيت، دعنا من هذا، هذا ما يبني طالب العلم. وما كيف يبنى طالب علم؟ تعالوا أنا أقول لكم كيف يبنى طالب علم، يبنى طالب علم كيت وكيت 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 وكيت. إنما الخطوة الأولى الإبعاد عن محاضن الهداية، الخطوة الثانية بعدما صرت وحدك ضعفت يهجم عليك بالشبهات شيئا فشيئا، حتى في النهاية بعد 10 سنوات إن أراد الله بك خيرا ندمت، وإلا فقد تطرق الطريق كله. كم من أناس حضروا لكبار العلماء ولم ينتفعوا، ليه؟ لأنه إنما جاءهم الشيطان، لا هناك طريقة أفضل، هناك أشياء أحسن، هناك كذا، حتى إذا هجم عليه وصار وحده، لأن الخطوة الأولى هو الإخراج من الجماعة، إخراج من هذا المحضن اللي تسمع فيه هداية، اللي تسمع فيه سنة، اللي تسمع فيه استقامة، اللي تسمع فيه تفسير الآية، اللي تسمع فيه رفع إشكالية، اللي تسمع فيه كذا، ابعد. حتى إذا صرت وحدك مع زوجك وولدك ومع كتبك هاجم الشيطان عليك بشبهة واحدة يدمر ما أنت عليه. فإن كثير من فحول الناس أذكياء العالم إنما ضلوا بسبب الانفراد، لكن ما يأتي الشيطان يقول انفرد، ولا يأتي الشيطان يقول كذا، وإنما يأتي الشيطان بالطريقة أو بالتغرير الذي يكون الوجه فيه وجها حسنا. أما خرج الخوارج عن الصحابة بوجه حسن نريد كذا، أما ضلت الجهمية بالوجه الحسن التنزيه، أما ضلت الممثلة بالوجه الحسن الإثبات، أما ضلت المرجئة بالوجه الحسن تعظيم الظن بالله عز وجل، أما كل فرقة من هذه الفرق 72 إنما ضلت بوجه حسن، وما كانوا على طريق حسن. ولا يشفع الإنسان نية إلا أن تكون قائمة على اتباع، لهذا احرص، احرص، فإن الإنسان ضعيف، احرص احرص، عندك استشكال استشكله، عندك اقتراح اقترحه، وانت مع الجماعة، وانت مع الجماعة. قل زدني، عندي امكانات، انا اريد احفظ 1000 متن، زدني يا شيخ، خذ ما شاء الله، بدل ما 1000 خذ 2000، 3000، 4000 يا شيخ. ما افهم 10% بركة، افهم 10% افضل لك من الا تفهم مطلقا، افضل لك من ان تفهم فهمك الخاص. فاذا انتبهم، فالاعتبار مهم جدا، الاعتبار. السلف حذروا من مجالسة اهل البدع والهواء، ثم انظر من جالس اهل البدع ماذا حصل له، ماذا حصل، ماذا حصل له. هذا تأثر بالباقلاني البيهقي، هذا تأثر بابن فورك، هذا تأثر ب تأثر. ولهذا السلف ليه يا اخواني يشتد نكيرهم على شيء قد يبدو صغيرا؟ لماذا يشتد النكير؟ يا بني بلغني انك تأتي عمرو بن عبيد، يا بني عمرو بن عبيد الذي كان مضرب المثل في العبادة والطاعة، كل الناس يبغي صيدا الا عمرو بن عبيد. يا بني لان تلقى الله خائنا سارقا زانيا احب الي من ان تلقاه برأي عمرو. يا بني لن تخرج من بيتي خنثى احب الي من ان تخرج من بيت هذا الرجل. ليه؟ لماذا؟ لماذا يسأل سفيان عن الربيع بن صبيح؟ يقول ما نعلم عنه الا خيرا. قال من بطانته؟ قال القدرية. قال قدري. لماذا يأخذ سفيان نفسه نعليه ويقول اعوذ بالله من خشوع النفاق في رجل قام كالخشبة المنصوبة، كجدار مبني، كعمود مبني، ما تحرك وتزلزل بالعبادة. حسن بن صالح قال من صحبه صحبته 20 سنة فما سمعته ذكر الدنيا، اقسم بربي لو وجد امثال هؤلاء، بل من هم اشنع من الحسن بن صالح تلاوة وقراءة وصياما، لربما كان معظم الناس الذين يدعون السلفية اليوم في احضانهم، اغترارا بعبادة، اغترارا بسمت، اغترارا بدمعة. لكن السلف ما يخيل عليهم هذا، لانهم يبنون طريقهم على البصيرة. البصيرة اولى، العلم اولى قبل عملك، فاعلم انه لا اله الا الله، وهذه سبيل يدعو الى الله على بصيرة. طرق الملتوية وسرقة الشيطان منك هذا الطريق بالاغراء والاستدراج. انتبه، اعوذ بالله من خشوع النفاق، لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. وماذا عنده؟ يقول الذهبي كان يرى الخروج على امراء زمانه اذا كانوا جورة ظالمين مع انه لم يقاتل بسيفه ابدا. كم تحول المسار بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب كلمة، بسبب كلمة، بسبب زلة بسيطة. فمعظم النار من مستصار الشرار، فاحذر تنزيه الجهمية واثبات الممثلة وتعظيم الخوارج للذنوب وتعظيم المرجئة للحسن بالظن بالله. احذر انشغال الاخوان المفسدين باحوال المسلمين، احذر هؤلاء الذين يغارون، احذر انحراف الافساديين بدعوى الجهاد في سبيل الله، احذر هذا، احذر. لا تغتر بكثرة اللحى، بطول اللحى، ولا بتقصير الثياب، ولا بالشبهات التي يلقيها الشيطان. اريد احفظ القرآن اولا، اريد احفظ السنة اولا، اريد افعل كذا اولا، اريد كذا، اصحب فلانا، اصحب علانا، اختار طريقا، اهجر. انتبه بارك الله فيك، انتبه بارك الله فيك، ولا تكن مع امثال هؤلاء، فان الشيطان يبدأ بك شيئا فشيئا، وانت تحسب انك تحسن صنعة، وبعد ذلك يكون المرمى قد ابتعد ويكون الطريق قد انحرف، فتريد ان ترجع فيصعب ذلك. ولو هداك الله سبحانه وتعالى فيكون قد فاتك النصيب العظيم. فاذا الاعتبار بالاحوال والاعتبار بمن امامك مهم جدا. اظن الان حينما نعرض للناس الاحزاب الموجودة العمل السياسي في قبل ما يدخل حزب نور وحزب ظلمة وحزب كان المسألة فيها اخذ ورد والمصلحة والهوية الاسلامية ومش عارف ايه والعمل بالشريعة والمصالح تقدم على المفاسد درء المفاسد تقدم على جمع المصالح والمصلحة واصل وممكن يحصل ونخير والواقع. اظن الان ما عادش احد يجهد نفسه. ابلغ رب خذ حزب النور مثلا خلاص يغنيك عن كثير من الكلام. صار ابلغ رب كلام ده ما كانش من قبل لان ما كانش لسه في حزب نور. كان الاخوان هم اللي بيدخلوا بيروحوا يجوا لك العيب فيهم. الناس دي غير موصله عقديا. الناس دي ضاله. الناس دي تبع بنا وتبع قض. الناس دي ما ارادوا الشريعه قط ولا تعبدوا ولا تزكيه ولا تخليه ولا تحليه. انما احنا عندنا التزكيه والتخليه والتحليه. من هذه الالفاظ السلفيه التي يستغلها الشيطان فيبيد بها امما لانها لم تنزل منزلها الصحيح. من الذين يقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف وهم الخلف ليسوا اتباع السلف. من هؤلاء. افرايت الحام افرايت القريب. هذا من الالفاظ اللي بيخرج الفاظنا الالفاظ واحده. هم قوم يتكلمون بألسنتنا. من هؤلاء. نحن أصحاب التزكية والتحلية والتخلية. وابن تيمية وفي النهاية رأيتم ما رأيتم ما صنع الإخوان مثل ما صنع هؤلاء. هوية الإخوان لمنهجهم كانت ثابتة. أما هؤلاء صاروا لا يردون يد لامس. فإن لمستها لمست اليد التكفيرية قالوا نحن معكم او الاخوانية وراءكم ونختاركم. الشيوعية الشيعية على استعداد للتعامل مع اي طبقة من طبقات الارض. وحينئذ فالمصالح والمفاسد. فرق بين الحزب السياسي حزب النور وبين الدعوة السلفية. اول شعار فصل الدين عن السياسة. فرق بين الدعوة السلفية وحزب النور السلفي. احنا هنا بنلعب سياسة. لكن هنا احنا بتوع ايه؟ هنا في المسجد الديمقراطية حرام. وهنا لا في آلية الديمقراطية نلعب مع بعض بقى. وكانت النتيجة. فالاعتبار بهذا اظن امكن ما يكون. اليوم لما تقدم هذا كده بس مثال. مثال لهم هذا هو حزب النور. كلمة الهوية وكلمة من أدري إيه وكلمة الشريعة وكلمة كذا كل الكلام ده خلاص كثر وفي النهاية لا شيء. يا ليت لا شيء. وإنما الدمار وإنما إضاعة شباب الأمة وتغيير هوية هذه الأمة. يبقى الاعتبار بالحال وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من المنافقين بعيد وما هي من الكافرين بعيد وما هي هكذا. اعتبر كل صدق السلف. ونرجع الى كلام السلف لا تصحب المبتدع. احذر كذا اياك. عمران بن حطان كان سني. عبد الرحمن بن ملجم كان سني. من الذي اوصى في مصر بعبد الرحمن هذا؟ اليس عمر رضي الله عنه؟ يوما ما كان عمران بن حطان يوما ما كان تزوج امرأة ليردها عن مذهبها فردته عن مذهبه. ردته هي عن مذهبه. هذا عمران وهذا عبد الرحمن. كان قارئ للقرآن. كان عابدا في الزمان. صار قاتل علي بن ابي طالب على يد قارئ القرآن. من اين جاء الخلل؟ منين جاء الخلل؟ هو ما قاله السلف. فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا اعتبار مهم جدا. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. نعم نتوقف. نعم. مصطلح. هذا بيحصل. يسمع شروحات عن النت لناس قد يكون تكفيريين كذا، لكن يقول هذا اصول، هذا مصطلح، هذا لغه، هذا ما ادري ايه، نريد ان نتقوى في العلم الفلاني. على يدي من تتقوى في العلم الفلاني؟ لا، مت جاهلا بالمصطلح، ومت جاهلا بالاصول، ومت جاهلا بالنحو واللغه، مت على السنه، مت على السنه. فمن مات على السنه رجي له الخير العظيم، كما قال السلف: ان اقتصادا في سبيل وسنه خير من اجتهاد في غير سبيل وسنه. مت على السنه. قل كما قال ابن عون حينما لفظ انفاسه الاخيره: السنه 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 السنه. هذه المشارب الخاصه والمساكن الخاصه، ارجع للعالم يا اخي، ارجع للعالم وقول له انا اروح اتعلم النحو على يد جهمي، واتعلم الاصول على يد اشعري. اعتبر ايضا، اعتبر، شوف، لن تكون في المصطلح والحديث افضل من الكوثري، ولا افضل من ابي غده، ولا افضل من هؤلاء. وحتى من كان من قبل لما كانوا اخيارا وقعوا في زلات، لكن سبحان الله لو كانوا على السنه لحصل النفع اعظم واعظم واعظم. فمن الشراح ومن هؤلاء من كان على مذهب الأشاعرة، لأنه لما لم يسمع مذهب السنة كان على مذهب الأشاعرة وكان على مذهب كذا، فتأتيه التأويلات وتأتيه الزلات الكثيرة. لو كان حافظ السنة وكذا كان النفع أعظم وأعظم وأعظم، لو كان هكذا. فاعتبر بهؤلاء، في أحد سيكون مثل ابن حجر، في أحد سيكون مثل النووي، في أحد سيكون مثل الخطابي، في أحد ما سيكون مثل ابن عقيل. يا اخي انت فين وهم فين؟ انت ولا شيء اصلا. انت حافظ جمله فعليه وجمله اسميه، ولا حافظ لك باب في الاصول، ولا باب في المصطلح عشان تشتغل بيه تسافر لك بره، ولا شيء تشتغل في مكتب تحقيق تجيب لك 5-6 آلاف في الشهر. لكن دول كانوا جهابذه، جهابذه في العلم، ومع ذلك سبحان الله بتعرفه انت الان في اسماء الله وصفاته ما عرفوهم، لكن كانوا صادقين لانه ما وجدوا حقا ما دلوا عليه، والا هم كانوا يرفعون السنه، ولهذا حفظت اقدارهم في الامه مع وجود الزلات. ليه؟ ما وجدوا، ظنوا ان هذا هو الحق. اما انت وقد عرفت حقا من باطل ثم تسلك هذا الطريق فلا كرامه لك، ما في كرامه لك. يبقى انت هنا ضللت على عن عم، لانك خالفت السلف. فلا اصول ولا مصطلح ولا لغه، ولا تشغل بالك بهذا، لا يسرق قلبك ولا يطفأ نور السنة كما قال الفضيل بن عياض. هذا يا اخواني، من صاحب بدعة ومشى معه وصار طفأ نور السنة في قلبه. ما في يا اخواني، لا يمكن. كيف تتلقى العلم؟ انا يلا نجيب لك الكوثري ولا بغدة تدرس على يدي العلم؟ ابدا. انما الباني، انما معلمي، انما احمد شاكر، انما اولئك الائمة، لي الشرف ان يترجم لي بالجلوس، انما ابن باز، انما ابن عثيمين. خذ النحو، خذ النحو المبسط، مت على بدون نحو خالص. قول اي شيء، قل الله ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا نزول حقيقي، قل هذا. لكن مو منك على عقيدة هذه، بلاش تتفلسف باللغة وتقول مرض بالنزول، نزول الامر وقص جاء وراح وتبقى لغوي. ما يحصل بهذا الانتفاع. لكن ان وجد صاحب السنة الحمد لله، الحمد لله. لكن لا يسرق الشيطان الهداية من قلبك بهذا، تقول ادرس عند فلان ولا اسمع لفلان، او عن النت يوجد فلان الفلاني، هذا جيد، هذا طيب، هذا كذا. انا اسمع لواحد اسمه الطريفي من جملة الحفاظ، ما هو من قبل الحازمي وبعدين الحجي، دول حفاظ عيال صغيرة، بس حفاظ عيال معجونة بالحفظ، عيال اولاد صغار معجونين بالحفظ. ده الواحد عنده 30-35 سنة ومعجون بالحفظ، ولكن معجون ضلال. فضمن السلسلة، سلسلة بقى الجماعة اللي هم يقعدوا لك في شقق، ولا يقعدوا لك بقى احنا ايه نقفل على نفسنا ونسمع بقى الكمبيوتر والجهاز، الواد بتاع الاصول والواد بتاع كذا، هذا من جملة اهو، من جملة هؤلاء. واحد اسمه الطريفي، عبد العزيز الطريفي، ايضا من جملة حفاظ بيتكلم، ها، الكلام اسبق من يمكن التفكير. يعني لو بيقرأ من ورقة، لو تقرأ ورقة مش هتكون انت اسرع منه، لو انت بتقرأ ورقة وهو اللي بيخرج منها لن تكون اسرع منه. وفي النهاية اقلب في محل الضلال والغواية. الخروج على الحكام قولان، وان كنت ارجح انه لا يجوز الخروج، لكن ماذا نصنع في سادات الامة، في حسين وابن زبير؟ وانت لسه تحبه تعلم ان هذا هو الضلال، وعندك ردود على هذه الشبهات بدون اصول فقه بدون مصطلح حديث، لكن من كتب السلف كتب السنة انت يا طريفي عرفت هذا وعلوم الآلة؟ خافي عليك يا طريفي، كل كتاب سنة تفتحه تجد الإجماع، حتى تنقل الأمة خلافا خرجت عن سبيل المؤمنين. فين الأصول؟ فين المصطلح؟ فين اللغة؟ فوق يا شباب، فين يا إخوان؟ فين هذا؟ رجل جاي لك الحزيمة لما جاء مصر، وقع الناس، وقع الطلبة بشراكة، كل يروح خلاص، سيارات فين راحة بنها ولا راحة مش عارف فين، الحق الحزيمي النحو اللغة الاصول، الحق ايه ده؟ والرجل سريع، هذا في حكم غير منظر الله، لا يوجد خلاف بين احد من اهل، لا احلم خلافا بين احد من اهل العلم، يعني الحاكم بغير منظر الله كافر. نعم لا خلاف بين اهل العلم، هذا منهج الخوارج. ارجع بقى تعالى، احنا لسه مبتدئين، تعال نعلمك ان ده كلام الخطأ. تعال اقول لك، واحد اسمه اجري، في واحد كده من علماء المسلمين اسمه جوري، وفي كتاب الظاهر اسمه كتاب الشريعة، افتحه تقرأ كده على طول، تقرأ في نقل عن سعيد الجبير، ومما غلت فيه الحرورية من متشابه القرآن انهم قرأوا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فليحكم الكافرون، فقرأوا مع والدين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا فاذا حكم بغير ما انزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. وده اللي نقل ابن العربي وبنقل ابن عبد البر. تعال خد الكتب ديت، انت عمال ايه ده الكلام؟ ما احد يدفع عليه مالا، هذا مالا اعلم خلاف ابي هريره. عندي مين؟ عندي من؟ فين الناحو؟ فين؟ خليك في جمله فعليه وجمله اسميه، انت مالك انت ومال اصول ثلاثه ومال قضايا المنهج ومال هذا الطريفي فيها قولان؟ هذا الطريفي تنكر على ولاه الامور علنا طالما الامر ليس خاصا بمعصية ولي الامر خاصة وامر عام. نعم تكلم على ولاة الامور على ما في اشكال. طب الاخوان المسلمين يا طريفي، الاخوان المسلمين لا جماعة فكرية عشان نقول هم قسيم للمعتزلة والاشاعرة والخوارج وكذا، ولا هي جماعة فقهية عشان نقول قسيم للمذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي، انما دي اصلا حزب سياسي ما خلاص له ما له عليه ما عليه. تفضل يا استاذ انت، هو تفضل هذا الطريفي، ما الاخوان من الاخوان المسلمين يا طريفي؟ فين بقى الاصول وفين الفقه وفين؟ يا ابني اتعلم انت، هو يا حبيبي يا حبيبي الله ينجحك، يا اللي تاخد جهازك عند شقة هتاخد نحو بالمنهج ده. تقسيمات، لا هم حزب فكري ديني يكون قسيم الاشاعرة والمنهج، ولا هو حزب وفكر فقهي، لا هم حزب ديني فكري، ولهذا تجد عندهم السلفي وتجد عندهم غير السلفي وتجد عندهم الاشعري. ليه؟ لانهم مش يعني جماعه شرعيه ولا دينيه، ولا تجد عندهم وتجد في نفس المساله تجد عندهم الحنفي والشافعي والمالكي، لانه مش مدرسه فقهيه، ليس قسيم المذاهب الاربعه، انما تجد خليط عندهم مزيج في الفقه ومزيج في العقيد، انما دول حزب سياسي. طالما حزب سياسي كده فلهم ما لهم وعليهم ايه ما علينا، ادى الاخوان. تعال بقى لجهابذة الزمان يعرفك بقى يا شيخ يا الباني، محمد ناصر الدين الالباني، هل الاخوان المسلمون من اهل السنة؟ قال هم يحاربون السنة فكيف يكون من اهله؟ لا قال لي بقى قسيم مدرسة فكرية ولا قسيم مدرسة فقهية. التقسيمات يا اسلام تقسيمات، بعنده تشقيقات مسائل وتقسيمات ما شاء الله تبارك الله، ده بحر يا اخواني، ده بحر. ايه ده؟ ايه التقسيمات واقسام وقواعد وكذا؟ اتفضل، هي كلمة قالها يا ابن باز. ايه الاخوان والتبليغ من 72 فرقة؟ نعم من 72 فرقة يا فوزان. القعدة وسمى بلاد من الخوارج، كل من خرج على السلطان من الخوارج، هي كلمة واحدة، كلمة واحدة صحيح، ما ينفعش العالم ده فوزان بيقول لي كلمة واحدة، ده فوزان بيقول له اتركهم، ده فوزان بيقول لي ما عليك منهم. فين التقسيمات وفين التفريعات وفين التشقيقات وفين المسائل؟ فين 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 كل هذا؟ فنفرح بأمثال هؤلاء. وفي النهاية أنا بديك مثال بس، هذا طريفي عشان تضيفه للقائمة، قائمة الحفاظ، قائمة طبعا لا احد يفهم الحنوزية في الحفظ. الحفظ هو الاساس، حفظ هو اساس، عندنا اساس حفظ شرح ملازمة شيخ، حفظ شرح ملازمة شيخ، طريقة تجمع كل شيء. بخاري، عزيز بخاري الحافظ كتاب التوحيد والرد على الزنادقة، الحافظ كتاب الإيمان، الحافظ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الحافظ كتاب الفتن، الحافظ كتاب أخبار الأحاد، الحافظ كتاب الإيمان. عايزين كده، هو ده الشرط. حافظ فاهم، مش حافظ هالك، حافظ فاهم. بخاري، مسلم، أبو داود، نسائي، كل هؤلاء حفاظ أئمة سلفيون. شاكر الباني معلمي، لا كوثري ولا بغدة ولا غماري. وآخر يقال له العلوان، محمد نصر العلوان، هذا أيضا من شباب القصيم، يمكن من كم وعشرين سنة والناس مبهورون به. في النصر العلوان ضد المشايخ، في النصر العلوان تكفيري، في النصر العلوان وهكذا. هذا شباب خرج، هذا شباب خرج، هذا حازمي، وهذا حجي ابن تيميه السلفي، وهذا محمود الحداد. تفكر محمود الحداد كان ايضا؟ لا، محمود الحداد ايضا عقليه وعلم بحديث ويظهر تعظيم سنة. هذا محمود الحداد، يعني تفكرش محمود الحداد ده حداد، يعني رجل حداد بحد طول اليوم بيتكلم في العلم كده وخلاص. فما نفعهم ذكاؤهم ولا نفعهم حفظهم، لأنه لم يكن على بينة، على سنة. فالحفظ مهم والتأصيل مهم، لكن اعلم أن هذا كل هذا يكون بالسنة وعلى يد أهل السنة والجماعة. قل لك سبحان الله، شوف هؤلاء يخفى عليهم متن واحد، متن واحد تدرسه من اعتقاد الأئمة. يعني أنت فين يطغفي من اعتقاد البخاري؟ فين من اعتقاد ابن المديني؟ فين من اعتقاد الأئمة هؤلاء؟ خذ اعتقاد واحد، يعني ما قابلك اعتقاد واحد؟ قابلك كل شيء إلا الاعتقاد هذا؟ ما في اعتقاد واحد؟ ما في؟ ما في؟ طب ما في مسلك أمامك؟ أسلك مسلك ابن باز. ليه ما سلكتش مسلك ابن باز؟ ليه ما سلكتش مسلك العثيمين؟ أنتم أغير على الدين وأحرص على هذا، ولهذا ما في نفع. ابن إبراهيم رحمه الله تعالى لما جلس بهذه العقيدة السليمة السديدة الصحيحة رب مشايخ، طلبة ابن إبراهيم مشايخ كلهم، كل طلبة ابن إبراهيم مشايخ، هذا ابن باز وهذا ابن حميد وهذا الدوجري وهذا فوزان وهذا كل وهذا أطرم وهذا كل، ابن إبراهيم خرج علماء، خرج علماء، نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، لأن ربهم على قاعدة، قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. ابن إبراهيم يموت شيخه الذي كان يقدمه في حياته للصلاة وكذا، لكن لما مات ودفن وجاءت أول صلاة بعد موت شيخه قالوا تقدم ابن إبراهيم، قال لا، هو جائز أن يتقدم لكن أراد أن يعلم الناس درسا. قال حتى يأذن لي ولي الأمر، حتى يأذن، ما أتقدم، كان شيخي يقدمني، أما الآن الأمر عند ولي الأمر، هو الذي يقدمني، هو الذي يقدمني. تربية حتى أنتجت مشايخ علماء أبذاذ حفظ. يخبرنا شيخنا الشيخ الأطرة، عند الشيخ الحفظ وعند الشيخ الفهم وإزالة الإشكالات، عند الشيخ الحفظ عند الشيخ كل هذا موجود، لكن في أحضان السنة، في أحضان أهلها، فلن تكون واحد من هؤلاء. حبيبي بارك الله فيك، لن تبلغ مبلغ هؤلاء. فإذا السنة أولا، السنة أولا، أئمة السنة، مت على السنة وأنت جاهل بكل هذا، لكن على السنة، على السنة. اللحن الحقيقي ما هو بلحن المرفوع والمخفوض والمنصوب، لحن الحقيقي اللحن والانحراف عن السنة، هذا هو الإلحاد في دين الله عز وجل، في أسماء، في صفات، في توحيد ألوهية، في باب إيمان، في جهاد، في كذا في كذا في كذا إلى آخر ذلك. انتبهوا انتبهوا، فلا يعجب الإنسان بنفسه ولا يا إخواني يخطط خطا لنفسه. حتى لو أردت شيئا ارجع الى اهل العلم استشر، فاما شيء هو خير يعزز، واما يحتاج الى تعديل، واما يحتاج الى الغاء. ثلاثة امور، ارجع الى شيخك، يا شيخ انا اريد ان اعكف على شيء معين، اريد ان كذا، طيب صح هذا؟ اه نعم تمام احسنت بارك الله فيك، امشي هذا الطريق، او لا غير هذه، جيد هذا بس حط مع هذا تمام، او بلاش هذا. يبقى انت استفدت، استفدت ما ترجع لأهل العلم، استفدت. اما تمشي على بصيرة ولا ترشد الشيء ولا تلغي الشيء، الانسان قد يبدو له. ولهذا يعني دائما سبحان الله الاسترشاد بكلام اهل العلم ورؤية اهل العلم ومشافة اهل العلم نافعة جدا، وإلا كلهم يا اخواني يخضع للقول تعالى قل هل نبئكم يخسرون اعمال الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. والضلال ده بيتفاوت، ما هو بلازم يعني يكون الانسان مبتدع في الاول كده، لكن تبدا المساله شيئا فشيئا حتى يصل في النهايه الى ايه؟ الى كده. مثلا ما تسمعون انتم الان مشايخ عندهم من اخطاء، بس يعني لهم وعليهم موازنات، ما دي فكره، فكره اسمها فكره الموازنات، وبنجيب عليها ادله، بيجيب ادله. بيقول لك انا اسمع واحد يقول لك الميزان يوم القيامه ميزان له كفتان، الميزان يوم القيامه ملوش كفه واحده، الميزان يوم القيامه له كفتان، يعني يريد ميزان القيامه هو الميزان الموجود الان ايضا له كفتان. قول عليه، لكن قول له. فالشباب ايه؟ اقول لكم على شيء، هذا مقطع لسه طالع لمحمد الزغبي من 3 أو 4 أيام، عارفين الزغبي هذا؟ المتهور، اي حاجه على لسانه بيقول خلاص. فلما قامت واحده بتتطاول على الشيخ الشعراوي، مين اللي بينبري دلوقتي؟ ها؟ هو ده الزغب وامثاله، السلفيون. اللي مره يطلع لابس الازهر، ومره يشيل العمه ويلبس الغطره، ومره يشيل ده كله ويطلع حاسر راس، في المقطع ده حاسر راس، مسرح شعره وطار. يعني جميع الاشكال، مثل هذا الزي الفكر. جميع الاشكال. مره فكر بعمه، مره فكر حاسر راس، مره فكر بغطره. خلاص؟ فيقول لك ايه بقى؟ يدافع شعراوي، ما يوجد احد من اقصى الارض الى اقصى من اليمين الى الشمال الا ويثنى على هذا الرجل، ولا يبغض هذا الرجل احد الا وفي قلبه اماره. فتوى سلفيه من محمد الزغبي. كما قال ادعى القدر الرحمه، كما قال شيخ زمان وراح يفسر القرآن لا ينسى أن يذكر قبل التفسير دور الشعراوي في التفسير وكذا، وأين الثرى من الثريا. إخواني بارك الله فيكم، وما هي من الظالمين ببعيد. اعتبروا يا أولي الأبصار، خير ما يتعلم منه الإنسان تجارب هؤلاء. اعتبر، عاوز حفظ جبت لك الحفاظ، عاوز خطابة وبراعة جبت لك الخطيب البارع، عاوز اللي بيعيط وتمسكن جبت لك اللي بيعيط وتمسكن، عايز اللي بيلف الليسة وزاهد جبت لك اللي بيلف الليسة وزاهد. عاوز ده كله موجود وفي النهاية يجمعهم الانحراف. عاوز العلم والسؤدد والبصيرة، رأيته في علمائنا الأكابر عن 90 سنة ما له انحراف ولا له مسلك ندم عليه. ما ندم ابن باز على شيء، بل هو القائل كما نقلنا لكم بترجمة ابن باز، بل هو القائل إذا أنا مت عرفتم من ابن باز. هكذا يقول لشباب متحمس، يقول إذا أنا مت، إذا أنا مت سوف تعلمون من ابن باز. وصدق، متى ابن باز وعرفنا من ابن باز؟ عرفنا من ابن باز. من هو ابن باز؟ هذا مثل العثيمين، مثل العثيمين، من حل محله؟ اين ابن عثيمين الثاني؟ وكل هؤلاء ذابوا راحوا، عائد، صفر، سلمان، ناصر عمر، طريري، كل هؤلاء راحوا. كان هذا صفر الحوالي درس وسوق، مش درس سفر، سوق سفر، سوق بشري سوق بشري وبضائعي، حتى ان التجار ليأتون في درس اعظم سوق، لان اعظم تجمع اللي يبيع بطاطس واللي يبيع خيار واللي يبيع تفاح واللي يبيع جلاليب واللي يبيع، كل الدنيا مقلوبة سوق. واين هو؟ واين العثيمين واين ابن باز واين الالباني واين هؤلاء الأئمة؟ فاعتبروا يا اولي الابصار، ان موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب؟ لكن هذا الصبح، الصبح الذي سيتحقق فيه موعود الله، سبقه صبح، وهو صبح البصيرة في قلب المؤمن والثبات على ذلك. نجيناهم بسحر، مش نجيناهم مصبحين، مش نجيناهم مشرقين، لأن خروجهم نجاتهم. نجيناهم بسحر، مش نجيناهم مصبحين، لأن سلوك الطريق هو النجاة، السلوك نفسه هو النجاة. يأتيك بعد ذلك انتقال إلى بقى عين يقين وحق يقين وعاقبة، هذه نعم، لكن يوم أن يشرح صدرك للحق ويتعلق قلبك بالحق، هذا إن شاء الله علامة القبول. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، مش ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوفيق وانشراح الصدر وإقامة العبد على أسباب التوبة والأخذ بها هي توبة الله عليهم. إنك لترى توبة الله على كعب يوم أن قال، يوم أن صدق مع رسول الله أول كده تاب الله عليه خلاص، لأن الله هيأ لهذا السبيل. هنا تاب الله عليه يوم أن أرسله ملك غسان، الحق الحق بنا نواسك، ودسها في التنور وقال وهذا أيضا من ذلك تاب الله عليه. يوم أن أرادت زوجته أن تستأذن بعد 40 ليلة كما استأذن نساء هلال ومرارة، لا اذهبي إلى لك. كل هذا يوم أن تميز الصفان المنافق، والله يا رسول الله كانت، والله يا رسول أقسم بالله يا رسول الله، أما أنا لا يا رسول الله، فوالله ما كنت في حال أيسر من ذلك، ولا كنت ولا كنت ولا كنت ولا كنت ولا كنت. ثلاثة قالوا هذا، أما أنتم حتى ينزل الله فيكم عز وجل أمره. هنا تاب الله عليه، ثم تاب عليه ليتوب. فإقامة العبد على الطريق الصحيح، إقامة العبد على الفهم المستقيم، هنا هو كل الخير، كل الخير في هذا. ثبات عائشة هو الفرجة، الفرجة كان شأني في نفسي كنت أعلم أن الله مبرئي، تتيقن عائشة بالبصيرة مع أن الناس حولها من هم، لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل، كنت أقول شأني في نفسي أحقر من أن ينزل فيها قرآن يتلك، وكنت أقول رؤيا سيراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بارح رسول الله إخواني حتى نزلت الآيات في براءة عائشة. الآيات نزلت قبل نزول الوحي، ثبات عائشة أعظم الآيات، أعظم الآيات. لا أجد لي ولكم محفوظ عائشة إيه؟ إلا قول يعقوب فصبر جميل، كانت تحفظ القرآن كاملا، كانت تحفظ إنما الفهم والبصير في دين الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن بن عوف بعدما كبرت السن وحصل يعني فرجة في الوقت، جاء يجلس عند ابن عباس ليحفظ القرآن. فين ابن فين عبد الرحمن بن عوف وفين ابن عباس؟ بينهما كم يا اخواني؟ من هو عبد الرحمن بن عوف؟ اسلم يمكن قبل ما يولد ابن عباس تقريبا او قريب من هذا. هذا عبد الرحمن بن عوف من السابقين يجلس هناك يتعلم القرآن على يد ابن عباس، يحفظ القرآن، كان صديقا اولا، كان سابقا اولا، كان عاملا بالقرآن اولا، ثم جاء يحفظ القرآن عند ابن ايه عباس رضي الله عنهما. لو تأتي نص لفظ النص هذا اظن عند البخاري تقريبا عبد الرحمن بن عوف لما كان يقرا ابن عباس القرآن. فالله المستعان. نعم اقرأ يا اسلام رواية عبد الرحمن بن عوف.
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وساق سنده الى ابن عباس رضي الله عنه قال كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
نعم كنت اقرئ منهم عبد الرحمن بن عوف وهم من المهاجرين السابقين. نعم